رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، عم الورى بنواله. صلوا عليه وآله. أهل بيته طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدار مفتخر. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنات من قبل تكويني بحب حيدار كيف النار من توالى بعلي المرتضى لا يخافن عظيم السيئات حبه الإكسير لو صب على سيئات الخلق صارت حسنة. أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها وكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها.
سيدنا ومولانا وإمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، تضافرت الروايات من كتب الفريقين الشيعة والعامة على أن النبي صلى الله عليه وآله قد سماه بمحمد ولقبه بالباقر وأمر جابر بن عبد الله الأنصاري أن يبلغ سلامه صلى الله عليه وآله إليه عليه السلام. إنما هذه الروايات اختلفت في الإجمال والتفصيل، بعض هذه الروايات جاءت بنحو مختصر بنحو مجمل سيما الروايات الواردة في كتب القوم على أن النبي صلى الله عليه وآله التقى بجابر أبلغه بأنه يبقى إلى أن يلقى مولانا الباقر عليه السلام إلى آخر القضية، وبعض الروايات جاءت بصورة تفصيلية وهي الروايات الواردة عن كتبنا. الروايات الواردة عن كتبنا مفادها هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله لما رأى جابر بن عبد الله الأنصاري قال له: يا جابر، ستبقى حتى تدرك ولدا من ولدي اسمه كاسمي، محمد بن علي بن الحسين، وهو المعروف في التوراة بالباقر، لأنه يبقر العلم بقرا، فإذا رأيته فأقرئه عني السلام، ثم ألصق بطنك ببطنه فإن لك بذلك أمانا من النار. تقول الرواية: فلما رأى جابر بن عبد الله صلوات رضوان الله تعالى عليه مولانا الباقر، أقبل إليه وضمه إلى صدره، ثم انحنى على يديه الكريمتين فقبلهما، ثم انحنى على رجليه الكريمتين يقبلهما، فسحب الإمام الباقر رجليه ورفع الثوب عن بطنه ووضع بطنه على بطن جابر بن عبد الله وقال: يا جابر، هذا ما عهده إليك جدي رسول الله محمد. عند هذه الرواية المباركة نقف عدة وقفات سريعة. الوقفة الأولى: هذه الرواية تصرح بأن الذي سمى الإمام الباقر ولقبه هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فلماذا اعتنى النبي بتسمية الإمام الباقر؟ ولماذا اعتنى النبي صلوات الله وسلامه عليه بتلقيب الإمام الباقر عليه السلام وبيان فضله؟ عندما يتتبع الروايات الإنسان الروايات التي تحدثت عن نهضة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، عن النهضة العلمية للإمام الباقر عليه السلام، يجد بأن القوم واجهوا نهضة الإمام الباقر عليه السلام مواجهة واضحة. أكو عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: لما مضى زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، جلس الإمام الباقر عليه السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، نص الرواية هكذا عن الإمام الصادق، يقول: فصار يحدث عن الله، يحدث عن الله، فقال الناس: ما أجرأ هذا الغلام يحدث عن الله تعالى، صلوا على محمد وآل محمد. ما أجرأ هذا الغلام يحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ يقول الإمام الصادق: فصار يحدثهم عن رسول الله، ما قبلتم أحدث عن الله مباشرة، أحدثكم عن رسول الله، فصار يحدثهم عن رسول الله، فقالوا: ما أكذب هذا الغلام، لم يلتقي برسول الله قط، فكيف حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول الإمام الصادق: فصار يحدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. حينها التف الناس حول الإمام الباقر وصاروا يسمعون أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان الناس ينظرون إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالمنظار الذي نحن ننظر إليه إلى الأئمة، ما كانت الرؤية واضحة عند عموم الشيعة، بل كان أفراد قلائل من الشيعة هم الذين أحاطوا بمقامات الأئمة علما ومعرفة. لذلك لما حدث الإمام الباقر عن الله مباشرة استنكروا عليه ذلك، لما صار يحدثهم عن رسول الله مباشرة استنكروا عليه ذلك، فما كانت الوسيلة الوحيدة إلا أن يحدث الإمام الباقر عن رسول الله بطريق جابر بن عبد الله الأنصاري. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اخترق الزمان بنظره المبارك، وعلم كيف أن المواجهة ستكون حادة لنهضة الإمام الباقر العلمية صلوات الله وسلامه عليه، فأراد أن يلقي الحجة على الناس من خلال جابر بن عبد الله الأنصاري، سماه بمحمد ولقبه بالباقر، وبين بأنه إنما يعرف بالباقر لأنه سيبقر العلم بقرا ويفجره تفجيرا لذكره وآبائه الصلوات. الوقفة الثانية عند هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن الإمام الباقر يتحدث عنه من خلال هذا اللقب، وهو المعروف في التوراة بالباقر لأنه يبقر العلم بقرا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لقب بالباقر لأنه بقر العلم وفجر العلم. هذه الخصوصية كما كانت لمولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كانت لمولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكانت لغيرهما من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تثير عندنا مسألة فلسفة الألقاب، لماذا النبي لقب الإمام الباقر بالباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولماذا لقب غيره بغير ذلك من الألقاب؟ علماؤنا يقولون أسماء الأئمة وألقاب الأئمة كاشفة وحاكية عن تجليات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في مختلف النشآت والعوالم، فكل اسم وكل لقب وكل صفة يحكي عن مقام، يحكي عن تجل للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا التجلي في هذه النشأة أم كان هذا التجلي في نشأة أخرى؟ يعني الآن مثلا عندما تريد أن تستوضح هذه الصورة وتأتي إلى أسماء وألقاب الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ألقاب الزهراء، أسماء الزهراء تحكي تجليات الزهراء في مختلف العوالم والنشآت صلوات الله وسلامه عليها. مثلا الممتحنة يحكي عن تجل خاص للزهراء في عالم قبل عالم الخلق، السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. هذا التجلي للزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان في نشأة غير هذه النشأة، لأجل هذا النوع من التجلي سميت الزهراء باسم من الأسماء ولقبت بلقب من الألقاب. هي في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأنها تجلت في الأرض بتجل خاص وتجلت لأهل السماء بتجل خاص صلوات الله وسلامه عليها، فلقبت بالمنصورة لأنها تجلت بالنصر الإلهي لأهل السماء صلوات الله وسلامه عليها، وسميت بفاطمة لتجل آخر من تجليات الزهراء. إذن كل معصوم من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لقب بلقب، سمي باسم، وصف بصفة، حكاية عن تجلياته في مختلف النشآت والعوالم. وكان تجلي الإمام الباقر في هذه النشأة في هذا العالم ببقره للعلم بقرا وتفجيره للعلم تفجيرا، فلقب بالباقر لذكره وآبائه الصلوات. ثانية مي محسوبة ما ذكر. الوقفة الثالثة النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: وهو المعروف في التوراة بالباقر. دائما الروايات تركز على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وآله على الحديث عنهم، بل جميع الكتب السماوية المنزلة تحدثت عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الأمر مقصورا على أهل البيت، بل حتى على بعض الأشخاص المرتبطين بأهل البيت تحدثت عنهم رواية الكتب السماوية المقدسة. لذلك مثلا أنت عندما تتشرف بزيارة سامراء وتتشرف بزيارة أم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها، تقرأ في زيارة السيدة نرجس: السلام على الموصوفة في الإنجيل. أم الإمام تحدثت عنها الكتب السماوية، حتى من كانت لهم علاقة بأهل البيت عليهم السلام تحدثت عنهم التوراة وتحدث عنهم الإنجيل. إذن أين ذهبت كل هذه الأحاديث؟ إذا كانت التوراة قد تحدثت والإنجيل قد تحدث، فأين ذهبت كل هذه الأحاديث السماوية؟ تعرضت للتحريف كما تعرض ذكر النبي صلى الله عليه وآله للتحريف. نحن لا نقول كما يقول بعض المعاصرين بأن الكتب السماوية لم تتعرض للتحريف. لماذا لم تتعرض للتحريف؟ يقول: نعم، القرآن يشهد بأن الكتب السماوية لم تتعرض للتحريف. شلون؟ القرآن يقول في مقام الاحتجاج على لسان النبي صلى الله عليه وآله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. القرآن يأمر بمراجعة التوراة وتلاوة التوراة وجعل التوراة محورا للاحتجاج. فلو كانت التوراة محرفة في زمن النبي صلى الله عليه وآله لما كان معنى أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتلاوتها والاحتجاج بها. هذا الاستدلال واضح الخطأ، هذا الاستدلال لا يثبت بأن التوراة لم تتعرض للتحريف. هذه الآية غاية ما تثبت هو أن التوراة لا زالت تشتمل على بعض المضامين التي يمكن من خلالها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، يعني رغم ما تعرضت له من التحريف إلا أن التوراة بقيت بمقدار يمكن الاحتجاج بها على نبوة النبي. طبعا هذا إذا قلنا بأن الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني متعلق الصدق هو ماذا؟ هو الصدق في الدعوة، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم. أما إذا كان المتعلق لا هو التلاوة، إن كنتم صادقين في تلاوتكم، فهذا معناه طلب النبي الإتيان بالتوراة الصحيحة غير المحرفة التي لا يلزم الكذب من تلاوتها. إذن هذه الآية المباركة لا تدل على عدم التحريف، بل هذه الكتب السماوية تعرضت للتحريف والتزوير، لذلك عندما يقرأها الإنسان يقرأ فيها أبشع الصور التي تتحدث عن الأنبياء وعن الأوصياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله، تصفهم بأقبح الصور القبيحة وتتحدث عنهم بالصور البشعة غير اللائقة بالناس الاعتياديين فضلا عن أنبياء الله وأوصيائه. هذه الكتب تعرضت إلى التحريف سيما فيما يتعلق بالنبي وبأهل بيته الطاهرين. إذن وهو المعروف في التوراة بالإنجيل تحدثت الكتب السماوية واعتنت ببيان فضائل أهل البيت، غير أن هذه الفضائل قد غيبت وضيعت وحرفت عن الناس. فهذا ثم يقول له الإمام الباقر عليه السلام، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر فإذا رأيته فأقرئه مني السلام ثم ألصق بطنك ببطنه فإن لك بذلك أمانا من النار. وفعلا كان له ذلك، لما أقبل إلى الإمام الباقر رفع الإمام الباقر الثوب عن بطنه ووضع بطنه على بطن جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم قال له: يا جابر هذا ما عهده إليك جدي رسول الله. فنال جابر بن عبد الله الأمان من النار ببركة ملاصقة جسده لجسد مولانا أبي جعفر الباقر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله تعالى إظهار نور وليه وحجته على عباده أمر الجنان فتزينت، وأمر الملائكة فهبطت لاستقبال ابن رسول. يا سامعين النظام صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت أمه المباركة مدة حمله لا تشعر بألم ولا وجع
بل تجد خفة واتساعا. فلما انقضت مدة حملها وحان وقت ولادتها تزينت الجنان واستبشرت الحور والولدان وهبطت الملائكة من السماء. فبينما أمه فاطمة بنت الحسن صلوات الله وسلامه عليها تترقب ظهور ولدها, وبينما كان والده ينتظر ظهوره, وبينما كان الله في عرشه يستقبل, وإذا بالإمام قد سطع. اجعل طيبة اجعل طيبة وقف بثراها وانتشق سعد من أريج شذاها. ثم قوم منهم فتى علياها باقر العلم باقر العلم ذنها مقتداها. خامس الأوصياء وهم خلفاء. إن ربي جل اسمه وتبارك صاغ من نوره الإمام المبارك. إن ربي جل اسمه وتبارك صاغ من نوره الإمام المبارك وحباه برتبة لن تشارك. فاطمي من فاطميين ماءك رمه عنصرا سما لن يضاها. إن ربي جل اسمه وتبارك صاغ من نوره الإمام المبارك وحباه برتبة لن تشارك. فاطمي من فاطميين ماءك رمه عنصرا سما لن يضاها. سيدان سيد أمر الدين عند يديه وأمور الدنيا لدى راحتيه سيد المرسلين نص عليه هو من بلغ السلام إليه جابر من محمد مصطفى عالمٌ 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 قد أحاط باللوح خبرا ودرى ما يكون دنيا وأخرى اسمه باقرٌ ويكفيه فخرا بقر العلم والمعارف بقرا وذرى المجد والجلال ارتقاها عالم عالم رحم الله الحجة الشيخ فرج عالم قد أحاط باللوح خبرا ودرى ما يكون دنيا وأخرى اسمه باقر ويكفيه فخرا بقر العلم والمعارف بقرا وذرى المجد والجلال ارتقاها هو كالمصطفى جلالا وفضلا وكآبائه كمالا ونبلا قد شأ الأنبياء فضلا وطولا ما شعيب نبي مدين أعلى منه قدرين ولا بأرفع جاها هو نور هاد هو نور هاد وجوهر قدسي لبقاء الأكوان أعظم أسي وهو حقا إمام جن وإنسي لو أراد القضاء على كل نفسي لجرى حينما يشاء قضاء وهو نور هاد وجوهر قدسي لبقاء الأكوان أعظم أسي وهو حقا إمام جن وإنسي لو أراد القضاء على كل نفسي لجرى حينما يشاء قضاء
اللهم نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا وإمامنا أبي جعفر الباقر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، سيما صاحب المناسبة. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد أفضل الصلاة.